والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه وفضل من تعلم الحكمه من حقه او غيره فعمل بها وعلمها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل هذا الوادي؟ من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو قريب في المعنى من حديث عبد الله بن عمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ويروى: لا حسد إلا في اثنين، أي إلا في شيئين. لا حسد إلا في اثنين، أي في شيئين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. والمقصود رجل آتاه الله مالا فسلطه، أي عبر بالتسليط هنا لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح، لأن العادة أن المال يقهر الإنسان. فالإنسان هذا عندما يكون رجلا فيقهر المال، فهذا حقيقة تسلط على ماله ولم يتسلط ماله عليه. رجل آتاه الله مالا فسلطه، لأنه قهر نفسه فسلطه على هلكته. إيش عنها على هلكته؟ على إهلاكه. سلط الله تعالى أو سلط صاحب المال المال على إهلاكه، أي إنفاقه في الحق، لأن إهلاك المال يكون في الحق ويكون في الباطل. وزوال الشيء قد يقال عنه إهلاك، زوال الشيء، بل الموت يقال عنه هلاك. يعني تقول فلان هلك يعني مات. يجوز أن تقول حتى عن واحد من الصالحين: فلان هلك يعني مات. قال الله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعد رسوله. حتى إذا هلك يعني إذا مات. وهلك لا تستعمل فقط في الشر، لا تستعمل هلك في الشر. فسلطه على هلكته، يعني أنفقه في الحق أي في الطاعات، ليزيل عنه إهام الإسراف المذموم، لأنه هناك إهلاك للمال بحق وهناك إهلاك للمال بغير حق. وقلنا سابقا أن الفرق بين التبذير والإسراف أن التبذير إنفاق المال ولو في الحرام، إنفاق المال في الحرام، فمن أنفق درهما واحد في الحرام فهو مبذر، وأما الإسراف فهو مجاوزة الحد، فإن كان في الحلال فهو إسراف. يعني لو واحد جاوز الحد في إنفاق الحلال نقول هذا اسمه إسراف. جاوز الحد في الوضوء، توضأ بماء كثير، هذا اسمه إيش؟ إسراف. لأن الماء أصل الوضوء بالماء حلال، حلال. فلما يتجاوز إلى مجاوزة الحد، لما يتجاوز الحد فيقال عنه إسراف. وأما في الحرام، من أنفق قطرة ماء في الحرام هذا اسمه مبذر. اسمه مبذر، هذا الفرق بين الإسراف والتبذير، فسلطه على هلكته في الحق. أيها الإخوة، هذا الإنسان الذي يغبط، هذا الإنسان كما مر معنا في الدرس الماضي، هذا الذي ينبغي أن نتمنى أن نكون مثله، أن نتمنى أن نكون مثله. ولذلك بوب الإمام البخاري على هذا الحديث قال: باب إنفاق المال في حقه، باب إنفاق المال في حقه. على رأس الإنفاق أيها الإخوة الإنفاق الواجب، وعلى رأس الواجب في الإنفاق الإنفاق من حق الله تعالى اللي هو الزكاة. وهل في المال حق سوى الزكاة؟ هل في المال حق سوى الزكاة؟ يعني هل لله عز وجل في المال الذي عندنا حق غير الزكاة؟ حق واجب. الجواب والصحيح أنه نعم، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. قال قتادة رحمه الله: إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة، من كان معه فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان معه فضل ظهر أي ركوبة فليعد به على من لا ظهر له. قال: فما ظننا أنه لأحد منا حق في مال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب الصحابة حتى الإنفاق في هذا الباب في وجوه الخير، أنه قد يكون أحيانا واجبا في بعض الأحيان. فهناك نفقات، مثلا إنفاق في كتب الفقه، كتاب اسمه كتاب النفقات، يعني من الذين تلزمك نفقتهم. أحيانا تكون نفقة الوالدين عليك واجبة. متى تكون واجبة؟ أحيانا تكون بعض أقاربك نفقتهم عليك واجبة، أنت عليك واجبة تكون. متى؟ في حالات معينة تكون مثلا نفقة الأخ على أخيه، نفق وإنسان كبير وكذا ونفقته على أخيه في حالات معينة. كتاب اسمه كتاب النفقات في الفقه، وهذه نفقة واجبة، حق واجب. فهل في المال حق سوى الزكاة غير الزكاة؟ الجواب نعم، في المال حق سوى الزكاة. وهنا قال: فسلطه على نفقته في الحق، دل ذلك على فضل الغني الشاكر. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الفقر والغنى مطيتان، ما يضرني أيهما ركبت، ما يضرني أيهما ركبت، إن كان الفقر صبر وإن كان الغنى شكر. الفقر والغنى مطيتان، ما يضرني أيهما ركبت، إن كان الغنى شكرت وإن كان الفقر صبرت. هذا الابتلاء وهذا الامتحان. والأصل أيها الإخوة أن النفوس مجبولة على حب الترأس، لا، النفوس مجبولة على حب الترأس وحب الريادة، وألا ترى غيرها خيرا منها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا أن نكون مثل هذا الذي سلطه الله عز وجل، الذي عنده مال فسلطه على هلكته في الحق. النفوس تحب الترأس، تحب أنه ما أحد يتفوق عليه. هكذا النفوس الأبية، النفوس العالية، النفوس السامية، تحب أنه ما أحد يتقدم عليه. فالنبي رغبنا أن يكون هذا في الدين. حتى في الدنيا الناس يحبوا الرئاسة. بعض الزهاد يقول: آخر ما يخرج من رأس الأولياء، يعني كل شيء يخرج من رأس الأولياء، وآخر ما يخرج من رؤوسهم حب الرئاسة، حب الرئاسة، المسؤولية. كثير من الناس حتى بحب تولى، يقول له: والله جعلناك أمير قوم، بفرح. ما جعلناك مسؤول، بفرح. حتى أقول له: والله خليناك مسؤول على حمامات البلدية، كيف أنا اسمي مسؤول. المهم، فآخر ما يخرج من رؤوس الصالحين، رؤوس الصالحين الأولياء، آخر ما يخرج من رؤوسهم حب الرئاسة، حب الرئاسة، ترأس. فإذا كان أنت تحب ما يسبقك أحد ودائما تتقدم الناس، هذا هو الفضل. رجل آتاه الله مالا فسلطه على نفقاته الخير، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. قال: ورجل آتاه الله الحكمة، آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ما هي الحكمة؟ رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. بعض العلماء قال الحكمة القرآن، الحديث الآخر فسر رجل أتاه الله القرآن فيقوم به أنا الليل وأنا النهار. والصواب أن الحكمة هو شيء آخر، يعني القرآن وفهم القرآن وعمل القرآن والسنة التي مع القرآن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فذكر الله الآيات شيء والحكمة شيء آخر. من آيات الله والحكمة قالوا الحكمة هي السنة، السنة الحكمة هي السنة. فهنا نأخذ الأمر الجامع، الحكمة قالوا كل ما منع عن جهل، كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح، حكمة كل ما منع من الجهل. القرآن، السنة، الحكمة يقضي، لأنه قال يقضي بها. ذاك الإمام البخاري بوّب باب أجر من قضى بالحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها، اللي هي هذه الحكمة، كل ما منع من الجهل وأيضا زجر عن القبيح، كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. وهاتان الصفتان يتشرف بهما الإنسان، إما حكمة يعطيه الله عز وجل لهذا العبد يقضي بين الناس. ولذلك أحيانا الله عز وجل يجعل بعض الناس مفاتيح للخير أيها الإخوة بالحكمة، يقضي بين الناس، يصلحون، يدخلون في الإصلاح بين الناس. هذا إنسان يغبط، والله أحيانا فعلا تجد بعض الناس يصلح بين الناس وأجر الله على ألسنتهم الخير في الإصلاح، فإذا دخل في صلح بين اثنين أصلحهما بإذن الله، فتجده موفقا. هذا إنسان يغبط، هذا من الحكمة كذلك. ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ويعلمها. إذن دل هذا الحديث على أن الفضل في شيئين، في القرآن والعلم، وعلى رأس الحكمة العلم، القرآن والعلم، والأمر الآخر المال عندما ينفق في سبيل الله. وهكذا الإنسان يسمو ويرتقي. الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال عن محمد بن عبد الواحد وكنيته أبو الحسن، وسماه بالأديب الخليع، بالأديب الخليع، لكن خذ هذه حكمة، قالها أديب شاعر، قال من فاته العلم وأخطأه الغنى فذاك والكلب على حد سواء. من فاته العلم وأخطأه الغنى فذاك والكلب على حد سواء، يعني لا علم ولا مال، إيش عايش في هذه الحياة؟ يعني ما عنده لا علم، لا دين، علم ديني، ولا مال دنيوي كذلك. قال فذاك والكلب على حد سواء. فهذا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى هذا، إلى القرآن، ورأس الغبطة تكون في القرآن. بل رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أمضى عمره أيها الإخوة وهو يناكح ويدافع عن دين الله تعالى، وينافح المبتدعة الذين يصدون عن الحق كانوا في زمان وقته، في آخر حياته كان يقول ليت عمري أمضيته في القرآن، ليته كان في القرآن، مع أنه رحمه الله كان يدافع عن القرآن ويدافع عن السنة، لكن تمنى أنه خلص وقته كله، وحقيقة في آخر أوقاته تفرغ مع القرآن، حتى قيل إنه قد ختم القرآن قبل أن يموت 30 مرة. ولما وصل في سورة القمر إلى قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فاضت روحه إلى باريه. فهكذا كان مع القرآن رحمه الله. وفي هذا الحديث فائدة أيها الإخوة، وهذه قاعدة جليلة عند أهل العلم، قاعدة عظيمة، أن العمل الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين خير وأعظم أجرا وأحب إلى الله من العمل القاصر على النفس. العمل الصالح الذي نفعه يتعدى على الآخرين، هذه مسألة عظيمة يبحثها العلماء ولها فروع كثيرة، اللي هي مسألة أيهما أفضل، العمل القاصر على النفس أو العمل المتعدي نفعه للآخرين، يعني نفعه على نفسك، تصلي النوافل نفعه على نفسك أنت، تقوم الليل تصوم النهار نفعه، نفع هذا العمل لنفسك أنت، وهناك عمل نفعه متعد للآخرين، الدعوة إلى الله، تعليم العلم الشرعي، تعليم القرآن، أيهما أفضل؟ فيقولون العمل الذي يتعدى نفعه للآخرين، يتعدى نفعه للآخرين، نفعه أجره وفضله أعظم عند الله تعالى. من الأدلة التي ذكرت هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، يعني الغبطة تكون في هاتين الاثنتين، وهذان الصنفان أيها الإخوة، هل نفعهما لأنفسهما ولا للآخرين؟ رجل أتاه الله القرآن يقوم به أنا الليل والنهار، في الرواية الأخرى الحكمة يقضي بها ويعلمها، نفعه ليس لنفسه. والثاني الذي أتاه الله مالا فهو ينفقه، نفع لنفسه ولا للآخرين؟ الزكاة نفع للآخرين، فالعمل الذي نفعه متعد على الآخرين أجره أعظم عند الله من العمل الذي هو قاصر النفع على النفس. هذه فائدة تستفاد. ومن حديث أيها الإخوة نافع ابن عبد الحارث، وهذا ساقه كذلك ذكر الإمام النووي في نفس الباب، حديث نافع ابن عبد الحارث الذي يروي عامر ابن واثلة، مات سنة 110، مات سنة 110 من الهجرة، وهو آخر من مات من الصحابة. إن قيل لك مين آخر صحابي مات، من هو آخر الصحابة موتا، فقل عامر ابن واثلة وكنيته أبو الطفيل. ولد في عام أحد، ولد كانت ولادته في عام سنة أحد. وروى عن أبي بكر فمن بعده، وروى عن عمر كذلك، مات سنة 110 من الهجرة، فهو آخر الصحابة موتا، يعني آخر الصحابة موتا هو عامر ابن واثلة وكنيته أبو الطفيل. أبو الطفيل عامر بن واثل آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وارضاه، يعني آخر صحابي مات من الصحابة رضي الله عنه. فيروي عن نافع بن عبد الحارث بن خالد بن عمير الخزاعي، وهو صحابي كذلك، جعله عمر بن الخطاب واليا على مكة، جعله واليا على مكة. لقي عمر بن الخطاب بعسفان. لماذا لقيه بعسفان؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الحج، خرج من المدينة يريد مكة الحج. فتعرفون أن أمير المؤمنين قد جعل على المدن ولاة، قد جعل على المدن ولاة، فوالي مكة نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه، نافع والي مكة، خرج يستقبل أمير المؤمنين بمنطقة اسمها عسفان، موضع بين مكة والمدينة على بعد ثلاث مراحل تقريبا، موضع بين مكة والمدينة، بينه وبين مكة ثلاث مراحل عسفان. خرج يستقبل أمير المؤمنين، لما خرج يستقبل أمير المؤمنين إذا سيجعل خلفه من يكون واليا على الناس، يعني يستخلفه لمدة يسيرة، أنا ذهبت أستقبل أمير المؤمنين لأنه جاء من المدينة إلى مكة أريد أن أستقبله، يأتي إلى مكة أريد أن أستقبله. فاستخلف بعده، من استخلف بعده؟ ابن أبزة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما لقي نافع بن عبد الحارث، قال له: من استعملت على أهل الوادي؟ أهل الوادي يعني من؟ أهل مكة. من استعملت يعني من جعلته واليا على أهل الوادي، على أهل مكة، من جعلته واليا خلفك وراءك، من استخلفت عليهم، من جعلت خليفة بعدك يخلفك لما جئت تستقبله؟ قال له: ابن أبزة. ابن أبزة عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث. إيش يعني مولى؟ مولى كان عبدا ثم أعتق، هذا المولى. وذلك إيش يقول بلال مولى أبي بكر اللي كان يملكه ثم أعتقه، فتبقى له الولاية، إنما الولاية لمن أعتق، الولاية لمن أعتق. فأبو بكر أعتق مثلا بلال رضي الله عنه، فالآن قال بلال مولى أبي بكر رضي الله عنه، بلال مولى أبي بكر، سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، أبو حذيفة أعتق سالم، فسالم مولى أبي حذيفة. فهكذا بكون عنده عبد فيعتقه، فلما يعتقه تنسب إليه في الولاية، هكذا يقال فلان مولى فلان. فنافع بن عبد الحارث كان عنده عبد الرحمن بن أبزة، كان عنده عبد فتى فأعتقه، لما أعتقه صار عنده مولى من الموالي، يعني ينسب إليه، صحيح هو حر ليس عبدا لكن ينسب إليه في الولاية، يذكرون فلان مولى فلان. قال فقال له: ومن ابن أبزة؟ عمر الخطاب لا يعرف من هو ابن أبزة. قال: رجل من موالينا، رجل من الموالي، كان عبدا أعتق، أنا جعلته خلفي، يعني هو والي بدل مني الآن، إلى أن أستقبلك هو يخلفني في الولاية. قال فقال عمر: فاستخلفت عليهم مولى، استخلفت عليهم مولى. هذه قال بعضهم للإنكار، والصواب ليست للإنكار استخفافا به، يعني هو ما أنكر عمر الخطاب أنه مستخف هذا الإنسان أو محتقر له، إنما أنكر فوات غرض التولية، ذلك أن المقصود من الولاية ضبط أمور الناس، ضبط أمور الناس وسياستهم، وهذا يحتاج أن يكون المولى عليهم رجلا إيش مهابا له منزلة وعظمة وشرف في قلوب العامة. فإذا قلت والله الأمير هذا كان عبدا ثم أعتق، فإيش منزلته عند الناس؟ لا حسيب ولا نسيب ولا جاه، استخفوا به فلا تصلح الولاية به، يعني استخلفت عليهم. عمر يقول استخلفت عليهم مولى. الأصل في الولاية أن يكون الوالي مهابا بين الناس، له منزلة بين الناس، لكن أنت مولى من الموالي، كان عبد أعتق وجعلته الآن خلفك، استخلفت عليهم مولى. اسمع نافع ماذا قال، نافع بن عبد الحارث، مبينا سبب توليته عليهم، وأنه يا أمير المؤمنين هذا الذي كان مولى أعتق هذا مؤهل للولاية. اسمع اسمع ماذا قال. قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالقرآن، وعالم بالفرائض. إيش الفرائض؟ قسمة المواريث على كتاب الله. إن هذا عالم بكتاب الله، قارئ لكتاب الله، عالم بالمواريث، زاد في النساء قاض أي عالم بالقضاء. إذن أنا وليته مولى صحيح عبد أعتق، لكنه قارئ القرآن عالم عامل به. اثنين، رجل عالم بالفرائض المواريث. ثالثا، عالم بالقضاء، ومعنى ذلك أن هذا الأمير يرتفع عليهم بهذه الأمور، وهم يا أمير المؤمنين يا عمر يعرفونه ويحترمونه ويعظمونه ويطيعون أمره. لما؟ لعلمه وعمله وحسن قضائه. شوف الناس يا إخواني مين كان يعظمه ويحترمه؟ واحد مولى من الموالي. عمر في البداية ما عرفه، فقال كيف بتولي مولى لأنه مش مهاب عند الناس. فلما بيّن له أنه عالم بالقرآن عالم بالفرائض، قال له الناس ما هم بيش يعظموا النسب، الآن الناس يعظموا عالم القرآن وعالم بالفرائض وقاض، فيعظم علمه. فعمر وقف مستحسنا فعل نافع بن عبد الحارث، مستحسنا بأنه قد ولى عليهم من يستحق ذلك، فقال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، أي بهذا الكتاب أي بالقرآن، ويضع به آخرين. يرفع أي يشرف، في الدنيا ولا في الآخرة يا إخوان؟ في الدنيا والآخرة يكرم الله أهل القرآن في الدنيا بحياة طيبة، فلنحيينهم حياة طيبة، ويجعلهم في الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إيش أكثر هذا برفعة؟ هل تريدون رفعة أكثر من هذا؟ في الدنيا هؤلاء حياة طيبة أهل القرآن رفعهم الله، لا منزل في قلوب الناس. والشافعي قال من حفظ القرآن هابه الناس، هيبة في قلوب الناس. اثنين، منزل في الآخرة، وقال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، سبب الإيمان به تعظيم شأنه حفظه العمل به الله يرفعهم، ويضع به آخرين. إيش يعني؟ يصغر قدرهم في الدنيا والآخرة بهذا القرآن، الله يصغر أناس بسبب إعراضهم عنه وعدم عنايتهم به. والأساس أيها الإخوة اللي هو القرآن، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يرفع به أقواما ويضع به آخرين بنفس القرآن. في ناس وضعوا، فأسأل نسأل أنفسنا أيها الإخوة، هل رفعنا القرآن أم وضعنا الآن؟ هل كل واحد فينا رفعه القرآن أم وضعه؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يرفع به أقواما ويضع به آخرين. والأساس اللي هو القرآن، قال عالم بالقرآن، بعدين قال إيش؟ قارئ القرآن عالم بالفرائض، أساس علم الفرائض القرآن، وعلم المواريث علم جليل يا إخوان، مأخوذ أساسه من القرآن الكريم اللي هو علم الفرائض علم المواريث. طبعا تروى أحاديث أنه أول علم ينسى من الناس، وهذا عند الدارقطني لكن إسناده ضعيف، وأن هذا العلم نصف العلم، أو قالوا في الرواية ثلث العلم اللي هو علم الفرائض، قالوا العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. فريضة يعني مواريث، المواريث، وآية محكمة، آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. وكان عبد الله ابن مسعود كان يقول: من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبما يفضل أهل البادية؟ يعني أي علم عنده؟ اللي ما عنده علم بالمواريث والطلاق والحج فبما يفضل أهل البادية؟ بأي شيء يفضل أهل البادية؟ سبحان الله، حتى في زماننا أهل البادية بعضهم في بعض البلدان فضلوا أهل القرى. كثير من الناس يقول له: شو يعني مواريث؟ بيجهل حتى شو يعني فرائض، شو يعني عصبات، شو يعني، يجهل هذا العلم، عنده جهل مطبق بهذا العلم. ممن ذهبوا إلى موريتانيا وقل كنا قبل صلاة الفجر في المسجد نكون، قال فرجال كبار في السن، عامة الناس، هذا مش العلماء، عامة الناس، أنه من الصغر نشأهم عن القرآن، علموهم الأحكام الشرعية، الفقه، فهؤلاء كبار السن ختيارية، قالوا ندخل في المسجد صباحا قبل الفجر، لهم جالسين مع بعض بيحكوا بيتكلموا وسولفوا، يعني شوف ايش بيتكلموا، شو بيتكلموا هؤلاء، شو حديثهم. قال: والله بيتباحثوا مسألة في المواريث بيحكوا فيها، فبيمزحوا مع بعض بهالمسائل، ما شاء الله تكلموا فيها بيحكوا، طبعا زي ختياريتنا الحمد لله رب العالمين، لما يقعد مع بعض بيتكلموا بهي الأحكام. هناك يجلسون في المسجد، يعني بقول أنا رأيت إذا هم من عامة الناس مش علماء، تباحثوا كذا، هذا الربع لا، السدس لا، كذا مسائل، ما هي فيها ذكاء، مسائل المواريث، ترك فلان كذا، وترك ولدا بنتا، خمس أولاد، أربعة أولاد، ترك أختا ليس عندها أولاد، مسائل فيها إعمال الذكاء هذه. فيقول رجال كبار السن بمزحوا مع بعض بهالمسائل وبالذاكر وسألوا بهالمسائل، عجيب، علم فرائض، علم عظيم. ومن أراد أن يتقنه يحفظ آيات، بداية إتقان علم الفرائض أن يحفظ آيات المواريث في سورة النساء. كان يقول ابن وهب عن مالك، يقول مالك: كنت أسمع ربيعة، ربيعة الرأي، يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع أن ينساها، لأنه أصل تقسيم المواريث هي في القرآن، أصلها في القرآن، ألحق الفرائض بأهله فما بقي فلأولى رجل ذكر. مباشرة الزوج مات، عنده أولاد ما عنده أولاد، إلها الربع، إلها الثمن، غير ذلك، هذه مسائل سهلة إذا حفظ الآية. فقال: من تعلم الفرائض من غير علم بها في القرآن ما أسرع أن ينساها. فلذلك الأصل علم القرآن. ثم قال: وإنه عالم بالفرائض، فقال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أسأل الله أن يرفعنا بهذا الكتاب، وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني بعض الناس تقرأ القرآن كذا يرد عنه بزيد ضلال، يعني عرض ضلال 50%، فلما قام آية يتعلم الحكم جديد فعرض عنه فصار ضلال 60% ضلال، هذا يضع هذا يضع، لكن يرفع به أقوام وناس علموا القرآن تعلموا يزال يرتفع الله برفع درجات في الدنيا وبرفع في الآخرة.
بجزء في الركوع التنميع من الذكاء،
هذه مسألة يعني